المقالة الثالثة: طغيان الحزب الشيوعي الصيني. توطئة. مثال حي عن الطغيان: في 9 نوفمبر 2000، الشرطة الصينية بالزي الرسمي وبالزي المدني تعتقل عشرات الممارسين الذين أتوا للمشاركة في مظاهرة سلمية لوقف الاضطهاد. Global Photo Lizon. عندما نتحدث عن الطغيان، معظم الصينيين يتذكرون تشين شي هوانغ من 259 إلى 210 متراً، أول إمبراطور في الأسرة الحاكمة تشين، والذي في فترة حكمه الطاغي كان يتم إحراق الكتب الفلسفية ويتم دفن العلماء الكونفوشيوسيين أحياءً. القسوة التي كان تشين شي هوانغ يعامل بها شعبه كانت ناتجة عن سياسته المتمثلة في الحفاظ على سيادته والإبقاء عليها بواسطة كل الوسائل الموجودة على الأرض. كانت هذه السياسة تضم 4 نواحي كبرى: ضرائب ثقيلة جداً، إهدار اليد العاملة في أعمال تهدف إلى تمجيد شخصه هو، اضطهاد عنيف بمقتضى القوانين الجائرة التي وضعها، مثل معاقبة أفراد عائلة المتهمين وجيرانهم أيضاً، والسيطرة على العقول والنفوس عبر سد المنافذ أمام أشكال التفكير والتعبير الحر. كان يتم إحراق الكتب، وكان يصل الأمر حتى إلى دفن العلماء وهم على قيد الحياة. تحت حكم تشين شي هوانغ، كانت الصين تعد تقريباً 10 ملايين ساكناً، وقد أرسل حكم تشين ما يزيد على 2 مليون منهم إلى الأشغال الشقة. لقد طبق تشين شي هوانغ قوانينه الجائرة في عالم المثقفين، مانعاً حرية التفكير على نطاق واسع وشامل. في عهده، آلاف العلماء الكونفوشيوسيين والأعيان الذين تجرأوا على انتقاد طريقة حكمه تم إعدامهم. عنف الحزب الشيوعي الصيني حاء شين صاد اليوم وانتهاكاته يفوقان عنف حكم الطاغية تشين وتعسفه. تنبني فلسفة الحشس على الصراع، وقد انبنت سياسته على مجموعة من الصراعات الطبقية، صراعات الجبهات، والصراعات الأيديولوجية، سواء في الصين أو ضد البلدان الأخرى. لقد قال ماو تسيا تون الصراحة: ما تباهى تشين شي هوانغ بفعله هو لا شيء. لقد دفن 460 عالماً حياً، أما نحن فقد دفننا 460 مثقفاً. لقد نعتنا البعض بأننا ديكتاتوريون مثل تشين شي هوانغ، ونحن نرحب بهذا النعت. إنها الحقيقة. للأسف، أنتم لا تزالون بعد في مستوى أدنى من هذه الحقيقة، فعلينا فعل المزيد إذ ألف. ولنلقي الآن نظرة على هذه 55 سنة الصعبة تحت حكم الحشس في الصين. مع قاعدته الفلسفية التي تتمثل في صراع الطبقات، لم يدخر الحشس جهداً منذ حصوله على السلطة في ارتكاب مجزرة طبقات، منصباً حكمه الإرهابي بواسطة ثورة عنيفة. لقد تم استعمال القتل وغسل الدماغ معاً للقضاء على كل عقيدة أخرى غير العقيدة الشيوعية. لقد أطلق الحشس الحركة تلو الأخرى بهدف تصوير نفسه للناس على أنه إلهي ومعصوم. وسيراً على منهج نظريته في صراع الطبقات وثورته العنيفة، حاول تصفية المنشقين والطبقات الاجتماعية المعارضة، مستعملاً العنف والحيلة لإرغام الشعب الصيني على أن يصبح الخادم المطيع تحت حكمه الطاغي. الإصلاح الزراعي، تصفية طبقة أصحاب الأملاك. لم تكد 3 أشهر تمر على خلق الحزب الشيوعي بالصين، حتى كان الحشس ينادي بتصفية طبقة مالك الأراضي بصفتها إحدى الخطوط العريضة في برنامج الإصلاح الزراعي الوطني. شعار الحزب الأرض للفلاحين كان يثير الجانب الأناني في نفوس الفلاحين الذين لا يملكون أراض، وكان يشجعهم على أخذ الأراضي عن طريق العنف دون اعتبار للمآخذ الأخلاقية لذلك العمل. حملة الإصلاح الزراعي، والتي تدعو صراحة إلى تصفية طبقة أصحاب الأملاك، بدأت عبر تصنيف سكان الأرياف إلى أصناف اجتماعية مختلفة. 20 مليون ريفي في كامل البلاد تم تصنيفهم على أنهم مالك أراضي، فلاحون أغنياء، رجعيون أو عناصر سيئة. هذه الطبقة الجديدة من منبوذ المجتمع أصبحت عرضة للميز والإهانة ولفقدان حقوقها المدنية. وبينما كان برنامج الإصلاح الزراعي يمتد ليصل إلى المناطق النائية والقرى ذات الأقلية العرقية، كانت تنظيمات الحشس تنمو أيضاً بسرعة. انتشرت لجان الحزب في كل مدينة، وانتشرت دوائر الحزب في كل قرية عبر الصين. كانت الخلايا المحلية هي النائبة عن الحزب ولسانه الناطق، التي تبث تعليمات اللجنة المركزية للحشس، كانت هي من يوجد على جبهة صراع الطبقات، محرضة الفلاحين على التمرد على مشغليهم من أصحاب الأراضي. لقد هلك أكثر من 100 صاحب أرض أثناء هذه الفترة. وفي بعض الأماكن قتل الحشس والفلاحون عائلات بأكملها، دون تمييز في الجنس أو العمر، كمحاولة للقضاء نهائياً على طبقة أصحاب الأملاك. وفي الأثناء، شن الحشس حملته الدعائية الأولى، معلناً: الرئيس مو هو المخلص الأكبر للشعب، والحشس هو الوحيد القادر على إنقاذ الصين. أثناء الإصلاح الزراعي، حصل الفلاحون الذين لا يملكون أراضٍ على كل ما يريدونه بدون جهد يذكر، بفضل السياسة الشيوعية التي تنص على الحصاد دون عمل، وعلى السرقة دون اعتبار للوسائل المستعملة. لقد نسب الفلاحون الفقراء للحشس فضل تحسين مستوى عيشهم، وهكذا فقد أيدوا دعاية الحشس القائلة بأن الحزب يسعى لخدمة مصلحة الشعب. بالنسبة للمالكين الجدد للأراضي التي تم الحصول عليها حديثاً، لم تدم سعادتهم بالأرض للفلاحين طويلاً. ففي ظرف سنتين، فرض الحشس عدداً من الممارسات على الفلاحين مثل جماعات المتعاونين، التعاونيات، التعاضديات الأساسية، التعاضديات العليا، وكومونات الشعب. لقد دفع الحشس بالفلاحين سنة بعد أخرى إلى أن يلقوا بأنفسهم في الاشتراكية، واستعمل لذلك شعاراً يندد بالنساء ذوات الأرجل المعصوبة، أي أولئك اللائي تتحركن ببطء خطوة بعد أخرى. لقد وضع الحبوب والقطن والزيت الغذائي تحت نظام تموين موحد على النطاق الوطني، ونتيجة لذلك أقصيت المنتوجات الفلاحية الرئيسية من سوق التبادل. وزيادة على ذلك، وضع الحشس دفتر محل إقامة يمنع القرويين من الذهاب إلى المدن للعمل أو للسكن فيها. أولئك الذين يتم التصريح بأنهم من سكان الريف لا يسمح لهم باشتراء الحبوب من مخازن الدولة، ولا يسمح لأبنائهم بمزاولة التعليم في المدن. أبناء القرويين يجب أن يظلوا قرويين، وهو ما كان السبب في بداية السنوات 50 في تحويل 360 مليون ريفية إلى مواطنين من الدرجة الثانية. انطلاقاً من 1978 أثناء السنوات الخمس التي أعقبت المرور من نظام جماعي إلى نظام تعاقد أسري، هناك ضمن 900 مليون قروي البعض مما شهد تحسناً طفيفاً في مستوى عيشه ووضعه الاجتماعي تحسن بعض الشيء. ورغم ذلك، فإن هذا الربح الضئيل لم يصمد أمام نظام أسعار يعطي الأولوية للمنتوجات الصناعية على حساب المنتوجات الفلاحية، ومرة أخرى، وقع القرويون من جديد في الفقر. لقد اتسعت الهوة بين مدخول المجتمع الريفي ومدخول المجتمع الحضري بشكل كبير، واستمرت الفوارق الاقتصادية في الازدياد، وظهر أصحاب أملاك جدد وفلاحون أغنياء في المناطق الريفية. وكالة الأنباء سينهو الناطق الرسمي باسم الحشس تذكر أنه منذ 1997 مدخول الفلاحين في المناطق الرئيسية لإنتاج الحبوب، ومدخول معظم العائلات الريفية قد ركد بل وتراجع في معظم الحالات. بعبارة أخرى، مدخول الفلاحين الحاصل عن المنتوج الفلاحي لم يزدد، بل على العكس تناقصه. وازدادت نسبة مدخول حضري مدخول الريفي من 1.8 مقابل 1 في منتصف السنوات 80 إلى 3.1 مقابل 1 اليوم. 2. الإصلاح الصناعي والتجاري تصفية طبقة الرأسماليين. كان الحشس يريد تصفية طبقة أخرى، وهي الطبقة البرجوازية القومية التي كانت تملك رأس مالاً في المدن والتجمعات الريفية. وفي الوقت الذي كان فيه الحشس يدخل تغييرات على الصناعة والتجارة في الصين، ادعى أن الطبقة الرأسمالية والطبقة العمالية هما مختلفتان في طبعهما من الأساس. الأولى هي الطبقة المستغلت، بينما الثانية هي الطبقة المستغلت وضد الاستغلال. حسب هذا المنطق، الطبقة الرأسمالية قد خلقت لكي تستغل، وهي لن تكف عن فعل ذلك حتى تموت، إذ ألف فالحل الوحيد هو تصفيتها لا إصلاحها. وانطلاقاً من هذا الاستدلال المنطقي، لم يتورع الحشص عن استعمال القتل وغسل الدماغ لكي يغير الرأسماليين والتجار. لقد لجأ الحشص إلى طريقته القديمة المتمثلة في مساندة المطيعين وحمايتهم وتدنير أولئك الذين يعارضون. إذا وضعت كل أملاكك بين يدي الدولة وساندت الحشص، إذ ألف فلم تكن تعتبر سوى مشكل طفيف ضمن أفراد الشعب. وأما إذا لم تكن موافقاً أو كنت تتذمر من سياسة الحشص، فقد كان يتم وصمك بأنك عدو الثورة، وتصبح عرضة لديكتاتورية الحشص الظالمة. أثناء الحكم الإرهابي الذي نتج عن تلك الإصلاحات، سلم الرأسماليون وأصحاب الشركات كلهم أملاكهم. الكثير منهم لم يتحملوا الإذلال ووضعوا حدا لحياتهم. شاني، رئيس بلدية شنغهاي في ذلك الوقت، كان يسأل كل يوم: كم من المظليين لدينا اليوم؟ مشيراً إلى الرأسماليين الذين انتحروا في ذلك اليوم ملقين بأنفسهم من سطح البنايات الشاهقة. هكذا إذ ألف كيف قضى الحشص على الملكية الخاصة في الصين في ظرف سنوات قليلة فقط. وفي الوقت الذي كان الحشص ينفذ فيه برامجه في الإصلاح الزراعي والمالي، شن في الوقت نفسه حركات اضطهاد كبيرة ضد الشعب الصيني. هذه الحركات كانت تضم قمع أعداء الثورة، حملات الإصلاح الأيديولوجي، تطهير عصبة المعارضين للحشص والتي كان يقودها غاو غانغ وراو شوشي، وبحث بشأن مجموعة أعداء الثورة بوهو فانغ، وأيضاً حملة الأضداد الثلاثة وحملة الأضداد الخمسة، والهدف الموضوع نصب الأعين هو القضاء على أعداء الثورة. لقد استعمل الحشص هذه الحركات لكي يستهدف ويضطهد عدداً لا يحصى من الناس الأبرياء. وفي كل حركة سياسية، استعمل الحشص بصفة كاملة سيطرته على الموارد الحكومية بالاتفاق مع لجان الحزب ودوائره ونيابات دوائره. كان ثلاثة أعضاء من الحزب يشكلون قوة ضاربة صغيرة، متسربين إلى كل القرى وما يحيط بها. هذه القوة الضاربة كانت متواجدة في كل مكان، لا تترك شبراً من التراب دون أن تفحصه. شبكة السيطرة هذه عند الحشص والمتجذرة بعمق هي نتيجة وراثية لن شبكة الحزب الموضوعة داخل الجيش لدى الحشص أثناء سنوات الحرب، وقد لعبت منذ ذلك الحين دوراً هاماً ورئيسياً في الحركات السياسية التي تلت. 3. قمع المجموعات الدينية والشعبية. ارتكب الحشص فظاعة أخرى متمثلة في قمعه العنيف للأديان ومنعه التام لكل المجموعات ذات الأصل الديني بعد خلق جمهورية الصين الشعبية. في سنة 1950، أعطى الحشص أوامره للسلطات المحلية بمنع الاعتقادات الدينية غير الرسمية والطوائف السرية. كان يؤكد أن هذه الجماعات الخفيت الإقطاعية كانت مجرد أدوات في أيدي أصحاب الأراضي والفلاحين الأغنياء والرجعيين وعملاء الكامة الخاصين. في حركة القمع القومية هذه، عبأت الحكومة الطبقات التي كانت تثق فيها لكي تعثر على أعضاء الجماعات الدينية وتضطهدهم. كانت السلطات، التي تقع على مستويات مختلفة، متورطة بصفة مباشرة في تبديد طوائف الخرافة كما تسميهم، مثل الطائفة المسيحية والكاثوليكية والطاوية، وخصوصاً تلك التي تؤمن بأي شرطة كوانطاو والبوذية. كانت تأمر كل أفراد الكنائس أو المعابد أو الجماعات الدينية بأن يسجلوا أسماءهم لدى الوكالات الحكومية وأن يتوبوا من انضوائهم تحتها. ومن يخالف ذلك الأمر يعرض نفسه لعقوبة ثقيلة. في سنة 1951، أصدرت الحكومة رسمية قوانين تهدئ أولئك الذين سيجرؤون على مواصلة نشاطاتهم ضمن جماعات دينية غير رسمية بالسجن على مدى الحياة أو بالإعدام. لقد اضطهدت هذه الحركة عددا كبيرا من المؤمنين الطيبين والذين يحترمون القوانين. هناك إحصائيات غير كاملة تبين أنه في السنوات الخمسين قد اضطهد الحشص، بما في ذلك عمليات الإعدام، على الأقل 3 ملايين شخص من ذوي المعتقدات الدينية وأفراد جماعات سرية. كان الحشص يفتش تقريباً كل منزل عبر البلاد، ويسأل أفراد البيت، بل وحتى أنه يحطم الآلهة حارسة البيوت التي درج القرويون الصينيون على تقديسها. كانت الرسالة التي تحملها عمليات الإعدام وتؤكدها هي أن الأيديولوجية الشيوعية هي الأيديولوجية الوحيدة والعقيدة الشرعية الوحيدة. وسرعان ما ظهر مفهوم المؤمن الوطني. كان دستور الدولة يحمي المؤمنين الوطنيين. في الحقيقة، مهما يكن الدين الذي يعتقد فيه الشخص، لم يكن هناك سوى مقياس واحد على الشخص اتباع تعليمات الحشس والإقرار بأنه فوق كل الأديان. إن كنت مسيحياً، فإن الحشس كان رب المسيحيين. وإن كنت بوذية، فإن الحشس كان سيد السيد بوذا. وإن كنت مسلماً، فإن الحشس كان إله الله عند المسلمين. أما بالنسبة للبوذا الحي في البوذية التبتية، فإن الحشس كان يتدخل ويختار بنفسه من سيكون البوذا الحي. وملخص القول أن الحشس لا يترك لك الخيار سوى فيما تقول وتفعل ما يطلب منك الحشس قوله وفعله. كل المتدينين كانوا مرغمين على تطبيق أهداف الحشس غير مبقين من ديانتهم سوى على الاسم. عدم الرضوخ لذلك كان يجعلك هدفاً لقمع الحشس ولديكتاتوريته. حسب تحقيق صادر على موقع الإنترنت لمجلة الإنسانية وحقوق الإنسان، نجد أن 20 مسيحياً قد زاولوا الدراسة ضمن 560 مسيحي التابعين لكنائس عائلية في 207 مدينة في 22 مقاطعة في الصين. أظهر البحث أن 130 عضواً من بين أعضاء هذه الكنائس العائلية كانوا تحت رقابة الحكومة. في الكتاب المسمى كيف اضطهد الحزب الشيوعي الصيني المسيحيين 1958، نكتشف أن الحشس قد قتل أكثر من 11 متديناً، وأنه قام بإيقاف عدد أكبر من ذلك بكثير، إيقافهم بطريقة اعتباطية وابتزاز المال منهم. إذ ألف بتصفيته لطبقة أصحاب الأملاك والطبقة الرأسمالية، وباضطهاده لعدد كبير من المؤمنين والناس الذين يحترمون القوانين، كان الحشس يمهد الأرضية لكي تصير الشيوعية الدين الأوحد والمهيمن في الصين. فوا حركة ضد شرطة اليمينيين، غسل دماغ على نطاق قومي. في 1956، شكلت نخبة من المثقفين المجريين دائرة بيتو في، وهي حلقة تنتقد الحكومة المجريت أثناء المنتديات وحلقات النقاش. وسرعان ما شنت هذه المجموعة ثورة على نطاق وطني، ولكن هذه الثورة تم احتواءها ودكها من طرف الجنود السوفيتيين. وتعلم ماو تسي تونغ درساً من الحادثة المجريت. في 1957، دعا المثقفين الصينيين وأفراداً آخرين إلى مساعدة الحشس على إصلاح نفسه. هذه الحركة، والتي عرفت باسم حركة 100 زهرة، كانت تحت شعار فلنترك 100 زهرة تتفتح ولنترك 100 مدرسة فكرية تتجابى. كان الهدف من هذه الحركة هو إخراج العناصر التي هي ضد الحزب من جملة الشعب عن طريق الحيلة والدهاء. في 1957، وفي رسالة منه إلى رؤساء الحزب في المناطق الريفية، يتحدث ماو عن نيته في تركهم يعبرون عن آرائهم بصراحة باسم حرية الفكر ومن أجل إصلاح الحشس. في ذلك الوقت، كانت الشعارات تشجع الناس على التعبير عن آرائهم وتعدهم بأن ذلك لن يؤدي إلى عقوبات الحزب، لن يبحث عن القمل في الرؤوس، لن يعطي ضربات بالعصا، لن يضع قبعات على الرؤوس، ولن يصفي حساباته بعد الخريف، ومعنى ذلك أن الحزب لن يتحين الأخطاء، ولن يهاجم، ولن يقذف أحداً بالنعوت، ولن يسعى للقمع. ولكن سريعاً إثر ذلك، أطلق الحشس حركة ضد اليمينيين، ناعة 540 من تجرأوا على الكلام بأنهم يمينيون. ومن بين هؤلاء، فقد 270 مراكز عملهم، وتم وصم 230 بأنهم يمينيون معتدلون أو عناصر معادية للاشتراكية معادية للحشس. وفيما بعد قام بعضهم بتلخيص الاستراتيجيات السياسية التي يستعملها الحشس لاضطهاد الناس في 4 مراحل: إخراج الثعبان من الجحر، اختلاق وتلفيق جرائم، المهاجمة بطريقة مباغتة، والمعاقبة على عنصر اتهام واحد، المهاجمة دون هوادة وذلك باسم تخليص الناس، والإرغام على الانتقاد الذاتي مستعملاً في ذلك أقصى النعوت والصفات. إذ ألف ما كانت تلك الخطبات الرجعية التي قضت على العديد والعديد من اليمينيين ومن أعداء الشيوعية بالمنفر أكثر من 30 سنة في أنأ مناطق البلاد. النظريات الرجعية الثلاثة الرئيسية والتي تعرضت في ذلك الوقت لهجمات شرسة من طرف الجميع كانت تتمثل في بضعة خطابات لو لونجيجي، جاني بوجون، وشو أمبينغ. وإذا نظرنا عن كثب إلى تطلعاتهم وما كانوا يقترحونه، سنكتشف أن تطلعاتهم تلك لم تكن بالخطورة التي تم تصويرها. كان لو يقترح تكوين لجنة موحدة تجمع الحشس ومختلف الأحزاب الديمقراطية لفحص الانحرافات والخلل في حملة الأضداد الثلاثة وحملة الأضداد الخمسة وحركة تصفية الثوريين. كان مجلس شؤون الدولة في العادة هو نفسه يضع أمراً جاهزاً تم القرار في شأنه بين يدي اللجان الاستشارية السياسية للشعب الصيني والتجمع الشعبي لكي يدلي بملاحظاتهما وتعليقاتهما. وكان جانغ يقترح أن يشارك المؤتمر الاستشاري السياسي والتجمع الشعبي كلاهما في صنع القرار. أما شو فكان اقتراحه هو الآتي: بما أن أولئك غير المنتمين للحشس كانت لهم أفكار جيدة وكانوا جديرين بالإحترام ولديهم روح المسؤولية، فإذ ألف لم تكن هناك حاجة لوضع عضو من أعضاء الحشس على رأس كل خلية عمل صغيرة كانت أو كبيرة وفي كل البلاد، وأكثر من ذلك لم تكن هناك أدنى حاجة لوضع عضو حاء شين صاد على رأس الفرق المتعلقة بخلايا العمل. لم تكن هناك حاجة إلى أن كل شيء، صغيراً كان أو كبيراً، كان بالضرورة يتم على الشكل الذي يريده أعضاء الحشصاد. كل من الرجال الثلاثة قد عبر عن رغبته في اتباع الحشس ولم تتجاوز أي من اقتراحاتهم الحدود التي وصفها الأديب والناقد المعروف لوسون كالتالي: سيدي، ثوبك أصبح متسخاً. من فضلك، دعني أنزعه عنك وأغسله لك. تماماً مثل لوسون، كان هؤلاء اليمينيون يعبرون عن الطاعة والمرونة والاحترام. لم يكن أي أحد من هؤلاء اليمينيين يقترح الإطاحة بالحشس، كان كل ما يقدمونه هو النقد البناء. نتيجة لهذه الاقتراحات بالتحديد، فقد مئات الآلاف من الناس حرياتهم. وقد أصابت هذه الكارثة ملايين العائلات. وتبع هذا ظهور المزيد من الحركات مثل الاعتراف للحشس، البحث عن حملة الأضداد الثلاثة الجديدة، إرسال المثقفين إلى الأشغال الشاقة في الأرياف، والقبض على اليمينيين الذين أفلتوا من الموجة الأولى. أي شخص كان يختلف في الرأي مع رئيس خلية العمل كان ينعت بأنه عدو الحشصاد. كان الحشس يسلط عليهم انتقادات دائمة ويرسلهم إلى مخيمات عمل إجباري ليتم إعادة تربيتهم. أحياناً كان الحزب ينقل عائلات بأكملها إلى مناطق ريفية أو يمنع الأبناء من دخول المعهد أو الجيش. لم يكن من حقهم المطالبة بمركز عمل لا في المدن ولا في القرى. كانت العائلات تفقد حقها في مركز عمل آمن يقيها الحاجة وحقها في خدمات الصحة العمومية. لقد أصبحوا في مؤخرة صف القرويين والمنبوذين، حتى بين مواطني الطبقة الثانية. بعد اضطهاد المثقفين، تكونت لدى بعضهم ازدواجية في الشخصية. إذا اتبع بعضهم الشمس الحمراء وأصبحوا المثقفين المعينين من طرف الساحة الملكية للحشس، يقولون ويفعلون كل ما يطلبه الحشس منهم. وهناك آخرون ابتعدوا عن الأمور السياسية. إن المثقفين الصينيين لديهم في العادة وعي ناضج بمسؤوليتهم تجاه أمتهم، ولكنهم منذ ذلك الحين وقع إخماد أصواتهم. في القفزة الكبرى نحو الأمام اختلاق أكاذيب لاختبار ولاء الشعب. إثر حركة ضد اليمين، نشأ لدى الصينيين خوف من الحقيقة. أخذ كل الناس يستمعون إلى الأكاذيب ويروون الأكاذيب، ويختلقون حكايات، ويتهربون من الواقع ويخفونه عن طريق الأكاذيب والإشاعات. القفزة الكبرى نحو الأمام كانت ممارسة جماعية وطنية للكذب. شعب بأكمله، بإشراف وتوجيه من الشيطان للحشص، قام بأشياء سخيفة ومضحكة. أولئك الذين يكذبون وأولئك الذين يكذب عليهم، كلهم قد تم التغرير بهم. في حملة الأكاذيب والأعمال السخيفة هذه، زرع الحشص طاقته العنيفة والخبيثة في العالم الروحي للشعب الصيني. في ذلك الوقت، كان الكثير ينشدون الأغنية المناصرة للقفزة الكبرى نحو الأمام: أنا إمبراطور اليشب، أنا الملك والتنين، أنا قادر على تحويل الجبال والأنهار من أمكنتها، ها أنا ذا. وسنة بعد أخرى، انخرط الجميع في سياسات مثل بلوغ نسبة إنتاج حبوب تساوي 7.5 طن في الهكتار الواحد، مضاعفة إنتاج الصلب، التفوق على بريطانيا العظمى في ظرف 10 سنوات وعلى الولايات المتحدة في ظرف 15 سنة. وقد أفضت هذه السياسات إلى مجاعة وطنية كبرى وأودت بحياة الملايين. من الأعضاء المشاركين في الجلسة المكتملة الثامنة للجنة المركزية الثامنة للحشس التي عقدت بلوشن في 1959 لم يكن يشاطر القائد بانغ دوهواي الرأي في أن القفزة الكبرى إلى الأمام التي أطلقها ماو تسي تونغ كانت أمراً جنونياً. كان الكل يرى أنها جنون. ولكن تأييد سياسة ماو أو عدم تأييدها كان يمثل الخط الفارق بين الولاء والخيانة، الخط الفارق بين الحياة والموت. إحدى حكايات التراث الصيني تروي أنه عندما كان جو غاو يدعي أن الآيل حصان، فهو كان يعلم تماماً الفرق بين الآيل والحصان، ولكنه كان عن قصد يدعو الآيل حصاناً ليسيطر على الرأي العام ويسكت الأصوات المعارضة ويبسط نفوذه أكثر. النتيجة التي أفضت إليها جلسة لوشن هي أن بانغ دوهواي نفسه اضطر إلى المصادقة على قرار يدينه ويقضي بإقصائه من الحكومة المركزية. وفي نفس السياق، في الأعوام التي تلت الثورة الثقافية، اضطر دانغ سياوبينغ إلى التعهد بأنه لن يعترض مطلقاً على قرار الحكومة بتجريده من مهامه. إن المجتمع يرتكز على تجارب الماضي لكي يفهم العالم المحيط به ويوسع آفاقه. ومع ذلك فإن الحشص قد انتزع من الناس كل إمكانية ليتعلموا تجارب ودروسا تاريخية. ولم تقم الرقابة الرسمية على وسائل الإعلام سوى بإضعاف قدرة الناس على التمييز بين الخير والشر. بعد كل حركة سياسية، تكون الأجيال الصغرى قد استمعت إلى وجهة نظر الحزب فقط، وتكون قد حرمت من تجارب الأجيال السابقة وخبراتها ومثلها، مما نتج عنه أن الناس لم يعد لديهم سوى معلومات متناثرة لكي يفهموا التاريخ ويحكموا على الأحداث، كان يذهب إلى ظنهم أن وجهة نظرهم صائبة في حين أنهم كانوا على بعد كيلومترات من الحقيقة. وهكذا فإن سياسة الحشس المتمثلة في إبقاء الناس في حالة الجهل قد تم تطبيقها بدقة وعناية. 6. الثورة الثقافية استحواذ شيطاني يهز العالم. لقد كانت الثورة الثقافية استعراضاً كبيراً قدمه شيطان الحشس عندما كان مستحوذ ألف على كل الصين. في 1966، صارت موجة جديدة من العنف في الصين، رعب أحمر لا يكبح جماحه رج الجبال وجمد الأنهار. وقد صور الكاتب تشي مو الثورة الثقافية بواسطة هذه العبارات القاتمة: لقد كانت كارثة لم يسبق لها مثيل، سجن الحشس ملايين الناس بسبب صلتهم بأفراد عائلتهم المستهدفين، ووضع حد لحياة ملايين الناس، وحطم عائلات، وحول أطفالاً إلى متسكعين ومتشردين، وأحرق كتباً، وهدم معالم تاريخية، وخرب قبور مثقفين، واقترف كل أنواع الجرائم باسم الثورة. حسب إحصائيات غير دقيقة، فإن عدد الوفيات غير الطبيعية في الصين أثناء الثورة الثقافية يقدر ب 7.73 ملايين. كثيراً ما يظن الناس خطأً فتحتين أن العنف والجرائم أثناء الثورة الثقافية قد حدثت خاصة نتيجة لحركات التمرد وأن الحرس الأحمر والمتمردين هم من ارتكبوا المجازر. ولكن آلاف التقارير السنوية عن المقاطعات الصينية والصادرة رسمية تشير إلى أن ذروة حالات الوفاة غير الطبيعية أثناء الثورة الثقافية لم تكن سنة 1966 حين كان الحرس الأحمر يسيطر على معظم المنظمات الحكومية، ولا سنة 1967 حين كان المتمردون يقاتلون ضمن مختلف المجموعات بأسلحة عسكرية، بل في 1968 عندما استعاد ماو نفوذه على البلاد بأكملها. كثيراً ما كان القتلة في هذه الأحداث البشعة هم ضباط عسكريون وجنود وميليشيات مسلحة وأعضاء من الحشس في مختلف المستويات الحكومية. الأمثال التالية تبين إلى أي مدى كان العنف أثناء الثورة الثقافية هو سياسة الحشس والحكومات الجهوية وليس السلوك المتطرف للحرس الأحمر. لقد أخفى الحشس مشاركته المباشرة في الحملة والتعليمات الصادرة عن مسير الحزب وموظفي الحكومة. في أغسطس 1966 أطرد الحرس الأحمر سكان بكين الذين سبق وأن صنفوا في حركات سابقة على أنهم أصحاب أملاك، فلاحون أغنياء، رجعيون، عناصر سيئة، ويمينيون، وأرسلوهم إلى الريف. تشير إحصائيات رسمية غير تامة إلى أن 33.695 منزلاً قد تم تفتيشه وأن 85.196 من سكان بكين قد تم إخراجهم من المدينة وطردهم إلى من حيث جاء آبائهم في الأصل. لقد طبق الحرس الأحمر هذه السياسة في كل البلاد مخرجاً أكثر من 400 ساكن حضري إلى الريف. وحتى موظفون سمون من مكان آبائهم أصحاب أراض اضطروا للذهاب إلى الريف. في الحقيقة لقد خطط الحشس لحملة الطرد هذه حتى قبل أن تبدأ الثورة الثقافية. نجد أن عمدة بكين الأسبق بانغ جان قد صرح بأن سكان مدينة بكين عليهم أن يكونوا أيديولوجيا أنقياء نقاوة أعمدة الزجاج والبلور، ويقصد من ذلك أن كل المتساكنين الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية سيئة سيطردون من المدينة. في مايو 1966 أمر ماو أتباعه بحماية العاصمة، وتم وضع فريق عمل خاص بالعاصمة يقوده يي ديجيان يينغ، يانغ شانغو وسي فوجي. وكان من بين مهامه أن يستعمل الشرطة لطرد سكان بكين الذين لهم سوابق طبقية سيئة. هذه الحكاية توضح لماذا لم تتدخل الحكومة والشرطة، بل ساندت الحرس الأحمر في تفتيش المنازل وطرد أكثر من 2% من سكان بكين. وزير الأمن العمومي سي فوجي أمر بأن لا تتدخل الشرطة في عمليات الحرس الأحمر، بل بأن تسدي لهم النصيحة والمعلومات. بكل بساطة لقد تم استعمال الحرس الأحمر من طرف الحزب للقيام بعمليات منظمة. ثم مع نهاية 1966 تخلى الحشس عن هذا الحرس الأحمر. الكثير من أفراد الحرس تم تصنيفهم على أنهم أعداء الثورة وتم سجنهم، آخرون تم طردهم إلى الريف مع حضريين شباب آخرين ليشتغلوا هناك ويتم إصلاح عقلياتهم. منظمة الحرس الأحمر غرب المدينة، والتي قامت بطرد المتساكنين من المدينة، تم تأسيسها بإشراف وسهر من زعماء الحشصاد. وفيما بعد، الأمر الذي يقضي بإدانة نفس هذا الحرس الأحمر قد صدر هو أيضاً بعد أن تمت مراجعته من طرف الأمين العام لمجلس شؤون الدولة على إثر طرد البكينيين الذين ينتمون للطبقة الاجتماعية السيئة. في 26 أغسطس 1966 تم إبلاغ خطاب سي فوجي إلى قسم الشرطة بدسينغ أثناء انعقاد اجتماع عمل. لقد أمر سي الشرطة بمساعدة الحرس الأحمر في تفتيش منازل الطبقات السوداء الخمس، أصحاب الأراضي، الفلاحون الأغنياء، الرجعيون، العناصر السيئة، واليمينيون، وذلك عبر إسداء النصيحة والمعلومات له ومساعدته في هجوماته. إن مجزرة داسينغ الشنيعة قد حدثت تبعاً للتعليمات المباشرة لأقسام الشرطة. من نظم العملية كان المدير وأمين قسم شرطة الحشس، والقتلة الآخرين كانوا في معظمهم ميليشيات، ولم يستثنوا حتى الأطفال. هناك الكثير الذين وقع إدخالهم في الحشس كمكافأة على سلوكهم الجيد أثناء المجازر. حسب إحصائيات منقوصة عن مقاطعة غوانغسي، نجد أن قرابة 50 عضواً من أعضاء الحشس كان متورطاً في المجازر، ونجد من بينهم 9 وقع إدخاله في الحزب فقط إثر مرور فترة قصيرة على ارتكابه الجريمة قتل. أكثر من 20 ارتكبوا جرائم القتل بعد انخراطهم في الحزب، وأكثر من 19 عضو آخر من أعضاء الحزب كانوا متورطين في أحداث القتل بشكل أو بآخر. أثناء الثورة الثقافية، كانت النظرية الطبقية تنطبق أيضاً على ممارسة الضرب. إذا ضرب الأشرار من طرف الأخيار، فذلك أنهم يستحقون ذلك. وإذا ضرب شخص شرير من طرف شخص شرير آخر، فذلك يعد شرفاً للضارب. وإذا ضرب شخص خير من طرف شخص خير آخر، فتلك تعد هفوة فتحتين. هذه النظرية هي من اختراع ماو، وكانت منتشرة بشكل واسع أثناء حركات التمرد. كان العنف والتقتيل منتشرين كثيراً تبعاً للمنطق القائل بأن أعداء الصراع الطبقي يستحقون العنف الذي يمارس ضدهم. من 13 أغسطس إلى 17 أكتوبر 1967، قام الميليشيون التابعون لمحافظة دو من مقاطعة هونان بتقتيل عناصر منظمة رياح وعواصف سيانغجيانغ وعناصر الطبقات السوداء 5. ودامت المجزرة 66 يوماً، أكثر من 4.519 شخصاً من 2.778 أسرة تم قتلهم في 468 قرية إدارية من 36 بلدية شعبية في 10 أقاليم. وفي المجموع 9.093 شخصاً تم قتلهم، 38% من بينهم كانوا ينتمون للطبقات السوداء 5، و44% كانوا أبنائهم. كان أكبر الضحايا سناً عمره 78 عاماً، وأصغر الضحايا سناً عمره 10 أيام. لم يكن هذا سوى حالة واحدة من حالات العنف في حدود منطقة صغيرة أثناء الثورة الثقافية في منغوليا الداخلية. نجد أنه بعد وضع اللجنة الثورية في بداية عام 1968، قتل التطهير الطبقي وعمليات تطهير الحزب المختلق شرطة الحزب الثوري لشعب منغوليا الداخلية شرطة أكثر من 36 شخصاً. في عام 1968، شارك عشرات آلاف الأشخاص في مقاطعة غوانغسي في التقتيل الجماعي للفئة المتمردة من منظمة 422، وقضوا بذلك على 110 شخصاً. هذه الحالات تبين أن أعمال التقتيل والمجازر أثناء الثورة الثقافية جميعها آتية من الأوامر والتحريضات المباشرة لرؤساء الحشاس الذين أباحوا العنف واستعملوه لاضطهاد المواطنين وقتلهم. هؤلاء القتلة المتورطون مباشرة في إعطاء إشارة لانطلاق للمجازر وتنفيذها كانوا معظمهم من الجيش، من الشرطة، من الميليشيات المسلحة، وأيضاً أعضاء بارزون من الحزب ومن رابطة الشباب. أثناء الإصلاح الزراعي، استعمل الحشاس الفلاحين للإطاحة بمالك الأراضي، وذلك للاستحواذ على الأراضي. أثناء الإصلاح الصناعي والتجاري، استعمل الطبقة العاملة للإطاحة بالرأسماليين، وذلك للاستحواذ على أرزاقهم. أثناء حركة ضد اليمين، قام بتصفية كل المثقفين الذين لديهم رأي معارض، إذ ألف ما كان الهدف من كل مجازر الثورة الثقافية. لقد استعمل الحشس مجموعة ليقتل بها مجموعة أخرى دون أن يمنح ثقته لأي طبقة. حتى وإن كنت تنتمي للطبقة العاملة أو طبقة الفلاحين اللتين اعتمد عليهما الحشس في الماضي، هذا لا يمنع أنه عندما تكون وجهة نظرك مخالفة لوجهة نظر الحزب، فإن حياتك تكون في خطر. إذ ألف في النهاية، لما كل هذا؟ كان الهدف هو خلق شيوعية تكون هي الدين الوحيد والأوحد المهيمن على البلاد بأكملها، مسيطراً لا فقط على الدولة، بل على روح كل فرد. لقد دفعت الثورة الثقافية للحاشسي عبادة شخص ماو تسي تونغ إلى درجة قصوى. كان يتم استعمال نظرية ماو لفرض كل شيء، وكان على وجهة نظر شخص واحد أن ترتسم وتنحت في عقول ونفوس الملايين. إن الثورة الثقافية، وبوسائل وطرق غير مسبوقة ولن يوجد لها مثيل أبداً، لم تكن تحد ما لا يمكن فعله، وكان ذلك مقصوداً طبعاً. وبدلاً عن ذلك كان الحزب يبرز ما يمكن فعله وكيف القيام به. وكل ما كان يخرج عن هذا الإطار، لم يكن ممكناً فعله ولا حتى تصوره. أثناء الثورة الثقافية، كان الجميع في البلد يمارسون طقساً مثل الطقوس الدينية، توجهوا إلى الحزب بطلب توجيهات في الصباح وقوموا بتقرير للحزب في المساء. إرسال التحية والسلام إلى ماو تسي تونغ عدة مرات في اليوم مع تمني عمر مديد لا يفنى له، والقيام بصلوات سياسية صباحاً ومساءً بشكل يومي. تقريباً كل شخص متعلم في الصين قد عاش تجربة تحرير النقد الذاتي وتقارير عن الأفكار. كنت كثيراً ما تسمع الناس يتلون أقوال ماو مثل صارعوا بشراسة كل فكرة أنانية و نفذ التعليمات سواء كانت الأهداف واضحة بالنسبة لكم أم لا، سيتعمق فهمكم أثناء عملية التنفيذ. إلى هن، واحد كان يسمح بعبادته، وهو مو، وكتابات واحدة كان يسمح بدراستها، وهي تعاليم مو. وفيما بعد تطور تأليه مو إلى درجة أن الناس لم يكونوا يستطيعون شراء طعام من المطعم دون أن يتلو قولة لمو أو أن يحيوا مو. عند القيام بالمشتريات، عند السفر في الحافلة، أو حتى للقيام بمكالمة هاتفية، كان ينبغي تلاوة حكمة من حكم مو، حتى وإن لم تكن لديها أي علاقة مع ما نحن بصدد فعله. عند القيام بهذه الأشياء، كان الناس صنفين، يكونون إما متعصبين وإما سوداويين متشائمين، وفي الحالتين يكونون تحت سيطرة ذلك الشيطان، شيطان الشيوعية. صنع الكذب، وإباحة وجود الكذب والاعتماد على الكذب أضحى نمط عيش الشعب الصيني. سيف عصر الإصلاح الاقتصادي، العنف يتطور مع الزمن. لقد كانت الثورة الثقافية فترة أهدر فيها دم كثير، فترة مليئة بالمجازر، بالتظلمات، بفقدان الضمير وبالخلط بين الخير والشر. بعد الثورة الثقافية، أخذ مسيرو الحاشسي يغيرون شعاراتهم بكثرة بينما الحكومة نفسها تغيرت 6 مرات في ظرف 20 سنة. رجعت الملكية الخاصة إلى الصين، وتضخم الفارق في مستوى العيش بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، اتسعت رقعة المساحات الصحراوية بسرعة، مياه الأنهار جفت، وازداد استهلاك المخدرات وممارسة الدعارة. كل الجرائم التي حاربها الحاشس أصبحت مباحة من جديد. قلب الحاشس القاسي وعديم الرحمة وطبيعته، آثامه وقدرته على تخريب البلد، كل هذا قد كبر وازداد. أثناء مجزرة تيانانمن في 1989، عبأ الحزب الجيش والدبابات لقتل الطلبة الذين كانوا يتظاهرون في ساحة تيانانمن والاضطهاد الحالي لممارسي الفالون غونغ لهو أدهى وأمر. في أكتوبر 2004، عبأت الحكومة المحلية 1.600 شرطياً من شرطة قمع المظاهرات لإيقاف 50 فلاحاً وقتلهم ومصادرة أراضيهم في مدينة يولين في مقاطعة شأنسي. إن الحكم السياسي للحزب الصيني قد انبنى دوماً على فلسفة صراع وعنف. الفارق الوحيد مع الماضي هو أن الحزب أصبح فاسداً أكثر. 1. شرطة صنع القانون. لم يكفي الحاشس أبداً عن زرع الفتن والأحقاد بين الناس. لقد حكم على عدد كبير من المواطنين المتهمين بكونهم رجعيين، أعداءً للاشتراكية، عناصر سيئة، وأعضاء جماعات وفرق شيطانية. إن الطبيعة الشمولية للحاشس لا تزال تدخل في صراع مع كل المجموعات والمنظمات المدنية الأخرى. باسم الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، غير الحزب باستمرار الدساتر والقوانين والتعليمات، واضطهد كل شخص غير متفق مع الحكومة بتهمة أنه رجعي. في يوليو 1999 قرر جيانغ زمين بصفة شخصية وضد إرادة غالبية أعضاء المكتب السياسي الآخرين تصفية الفالون غونغ في ظرف 3 أشهر، وعمت الأكاذيب البلاد مرة أخرى. في مقابلة أجرتها معه صحيفة لوفيغارو الفرنسية، اتهم جيانغ زمين علانية الفالون غونغ بأنها طائفة شيطانية، وإثر ذلك تبعه أصحاب الدعايات الصينيون، وسرعان ما نشروا مقالات تمارس ضغطاً متزايداً على الناس لكي ينقلب كل شخص في البلاد ضد الفالون غونغ. وفي نهاية الأمر، أجبر التجمع الشعبي الوطني على إصدار قرار يتناول أمر الطوائف الشيطانية، وبعد ذلك بوقت قصير، أصدرت المحكمة الشعبية العليا بالشراكة مع المحكمة الصغرى الشعبية العليا تفسيراً لهذا القرار. في 22 يوليو 1999 نشرت وكالة الصحافة سينهو خطابات لمسيري قسم تنظيم الحشس وقسم الدعاية يؤيدون علناً اضطهاد جيانغ للفالون غونغ، وألفي الشعب الصيني نفسه مسجوناً في شباك الاضطهاد فقط بسبب قرار اتخذه الحزب فليس بوسعه سوى إطاعة الأوامر وليس قادراً على القيام بأدنى اعتراض. أثناء السنين الخمس الأخيرة الماضية، أنفقت الحكومة ربع الموارد المالية القومية على اضطهاد الفالون غونغ، وأجبر كل الناس في البلاد على الخضوع لاختبار. أغلب أولئك الذين يقرون أنهم يمارسون الفالون غونغ ويرفضون التخلي عن الممارسة كانوا يفقدون مراكز عملهم، والبعض منهم حكم عليه بالأشغال الشاقة. إن ممارسي الفالون غونغ لم يخرقوا أي قانون، لم يخونوا بلادهم، ولم يعترضوا على الحكومة، لم يفعلوا سوى كونهم يؤمنون بالحق، الرحمة، الصبر. ومع ذلك، فإن مئات آلاف الأشخاص قد سجنوا. وفي نفس الوقت الذي كان الحشاس يضع فيه حصاراً معلوماتي مانعاً، تم تعذيب 1.100 شخصاً إلى حد الموت وفق ما أكدته عائلاتهم، وعدد القتلى غير المسجلين له أكبر. 2 شرطة التضليل المعلوماتي. في 15 أكتوبر 2004 نقلت صحيفة وانهوي باو في هونغ كونغ أن القمر الصناعي رقم 20 أثناء عودته إلى الأرض قد سقط على منزل هوجيو في بلدة بنغلي الموجودة في إقليم ديين من مقاطعة سيشوان. كان التقرير يذكر آي يو تشينغ مدير المكتب الحكومي لإقليم ديين مؤكداً أن الكتلة السوداء كانت بالفعل القمر الصناعي. لقد كان آي هو نفسه المدير المساعد لمشروع استرجاع المركب الفضائي. ورغم ذلك فإن سينهو لم تعلن سوى عن ساعة عودته، مرزة أنه القمر الصناعي التجريبي العلمي والتقني رقم 20 الذي عثرت عليه الصين. سينهو لم تكلف نفسها حتى ذكرى سقوط المركب على منزل. هذا مثال حي ونموذجي عن الممارسة المعتادة لتقارير وسائل الإعلام الصينية، إذاعة الأخبار الحسنة وكتمان الأخبار السيئة، تنفيذ ألف لأوامر الحزب. إن الأكاذيب والثلب الذي ينشر في الصحف ويذاع في التلفزيون قد ساهم كثيراً في تفعيل سياسة الحشس في كل الحركات السياسية السابقة. إن أوامر الحزب يتم تنفيذها بصفة فورية من قبل جميع وسائل الإعلام في البلاد. عندما أراد الحزب بعث حركة ضد اليمين، أخذت وسائل الإعلام في كل البلاد تذيع بصوت واحد جرائم اليمينيين. عندما أراد الحزب تأسيس الجمعيات الشعبية، أخذت كل صحيفة في الوطن تثني على محاسن الجمعيات الشعبية. أثناء الشهر الأول من اضطهاد الفالون غونغ، كل المحطات التلفزية والإذاعية شتمت دون هوادة الفالون غونغ وفي الساعات التي يتم فيها الإقبال بكثرة، وذلك لغسل دماغ الناس. ومنذ ذلك الحين، استعمل جيانغ كل وسائل الإعلام لاختراع أكاذيب وشتائم متكررة بخصوص الفالون غونغ ونشرها بين الناس، محاولاً تأليب الرأي العام على الفالون وتحريض الرأي العام على كره الفالون غونغ، وذلك بواسطة بث أخبار مختلقة عن ممارسين يرتكبون جرائم قتل وانتحار. مثال على هذا النوع من التصوير المزيف هو حادثة الانتحار حرقاً في يانانم المزعومة، والتي نددت بها المنظمة غير الحكومية العالمية للتنمية التربوية أمام الأمم المتحدة بجنيف على أنها حادثة مفبركة من طرف الحكومة لخداع الناس. أثناء السنين الخمس الأخيرة الماضية، لم تنقل أي صحيفة أو قناة تلفزية في شبه القارة الصينية حدثاً صادقاً واحداً بخصوص الفالون غونغ. إن الشعب الصيني متعود على الأخبار الكاذبة من وسائل الإعلام. هناك صحفي قديم من وكالة سينهو قد قال مرةً: كيف تستطيعون تصديق تقارير سينهو؟ إن الناس يصفون وكالات الصحافة الصينية حتى بكونها كلاب الحزب. ومثلما تصف ذلك الأغنية الشعبية: إنه كلب قد رباه الحزب ويحرس باب الحزب. سيعض من يقر الحزب أنه يجب أن يعض، وسيعض عدد المرات التي يريدها الحزب. ثلاثة شرطة التربية. في الصين، أصبحت التربية والتعليم وسيلة إضافية أخرى للتحكم في الناس. في الأصل، كانت التربية تهدف، علاوة على تحصيل المعارف، إلى التنمية العقلية لملكة التمييز. إن المعرفة تعني فهم المعلومة، فهم المعطيات والأحداث التاريخية، اكتساب رأي أثناء مسار التحليل والبحث والنقد وإعادة إنتاج هذه المعرفة مسار تنمية روحية. أولئك الذين لديهم معرفة دون أن يكون لهم رأي شخصي مميز، هم أشبه ما يكونون بفئران المكتبة، لا بمثقفين حقيقيين لديهم وعي وضمير اجتماعي. لذلك نجد أنه في التاريخ الصيني كان المثقفون الذين لديهم رأي مستقل هم الذين يحظون فعلاً بالاحترام والتقدير، وليس أولئك الذين لديهم فقط المعرفة. ولكن، تحت حكم الحشس، أصبحت الصين تعج بالمثقفين الذين لديهم المعرفة ولكن ليس لديهم رأي أو أنهم لا يجرؤون على ممارسة حرية الرأي. إن التربية في المدارس لا تلقن الطلبة سوى عدم فعل الأشياء التي لا يريد الحزب أن يفعلها. في هذه السنين الأخيرة أخذت كل المدارس تعلم سياسة الحشس وتاريخه معتمدة كتباً مدرسية موحدة فتحتين. المدرسون لا يعتقدون في محتوى النص، ولكن نظام الحزب يجبرهم على تدريسه رغم إرادتهم. الطلبة لا يصدقون الكتب المدرسية ولا أساتذتهم، ولكن عليهم أن يحفظوا ذلك عن ظهر قلب إذا كانوا يريدون النجاح في الامتحان. ومؤخراً، تمت إضافة أسئلة تهم الفالون غونغ إلى امتحانات دخول الجامعات والمدارس الثانوية. والطلبة الذين لا يعرفون الأجوبة النموذجية لا يحصلون على الأعداد الممتازة، ويفقدون حظوظهم في الدخول إلى الجامعات الجيدة أو المدارس الثانوية الجيدة. إن تجرأ طالب على قول الحقيقة، يتم طرده في الحال من المدرسة ويفقد حقه في التربية العمومية. في نظام التربية العمومية، وبتأثير من الصحف والوثائق الحكومية، هناك عديد الأمثال والمقولات الشهيرة أصبحت تشاع على أنها حقائق، مثل قولة ماو: علينا مساندة ما يعارضه العدو ومعارضة ما يسانده العدو. وشاع تأثيرها السلبي في كل مكان: لقد سموا قلوب الناس، وأبعدوا الإحسان والطيبة وقوضوا المبدأ الأخلاقي المتمثل في العيش بسلام وانسجام. في 2004، قام رجل متعصب بفري 28 طفلاً بسكين في مدينة سوجو. في 20 سبتمبر، جرح رجل من مقاطعة شاندونغ 25 تلميذ ألف من مدرسة ابتدائية بسكين. وأجبر بعض مدرسي المدارس الابتدائية التلاميذ على صنع متفجرات يدوية، وذلك لتنمية مداخيل المدرسة، متسببين في انفجار، ومات تلاميذ جراء ذلك الانفجار. أربع شرطة تنفيذ السياسات. كثيراً ما استعملت إدارة الحشس التهديد والإرغام لتتأكد من تنفيذ الشعب للسياسات التي تريدها. ومن بين الوسائل التي تستعملها هي الشعار السياسي. لفترة طويلة، اعتمد الحشس عدد الشعارات المعلقة كمقياس لتقييم المساهمة السياسية لكل فرد. وأثناء الثورة الثقافية، أصبحت بكين بين عشية وضحاها مثل بحر أحمر من معلقات داتسيباو، صحيفة حائطية صينية معلقة في الأماكن العمومية. كنت ترى شعار ليسقط حكم الرأسماليين في الحزب في كل مكان. وفي الأرياف تم اختصاره من سخرية القدر إلى ليسقط الحزب. مؤخراً ولتفعيل القانون الخاص بحماية الغابات، قام مكتب الدولة المكلف بالتأجيم الزراعة الغابية وكل محطاته وفروعه ومكاتب حماية الغابات فيما يشبه الأمر بتحديد عدد معين من الشعارات التي يتعين تعليقها، ومن لا يبلغ ذلك العدد المحدد يعتبر أنه لم يقم بالعمل المطلوب منه. ونتيجة لذلك علقت المكاتب المحلية للحكومة عدداً كبيراً من الشعارات مثل من يحرق الغابات إلى السجن مصيره. في السنوات الأخيرة وجدت في إدارة مراقبة الولادات شعارات مخيفة أكثر، إن اخترق أحدهم القانون فإن كل القرية سيتم تعقيمها، قبر جديد الأفضل من مولود جديد، أو إن لم يخضع لإسئصال الأسهر كما يتعين عليه سيهدم منزله، إن لم تخضع الإجهاض كما يتعين عليها فستفتك منها بقراتها وحقول أرزها. بل هناك حتى شعارات ترمي عرض الحائط بحقوق الإنسان وبالدستور مثل تنام في السجن غدا إن لم تدفع ضرائبك اليوم. إن الشعار هو ببساطة عبارة عن دعاية، ولكنها مباشرة أكثر ومتكررة. لذلك كثيرا ما تستعمل الحكومة الصينية الشعارات لترويج أفكار وقيم ومواقف سياسية. نستطيع أيضاً أن نعتبر الشعارات السياسية بمثابة الكلمة التي توجهها الحكومة للشعب. ولكن في هذه الشعارات المروجة لسياسات الحشس، ليس من الصعب أن نلمس نزعتها نحو العنف والقسوة. إخضاع كامل البلاد لغسل دماغي وتحويلها لسجن فكري. إن السلاح الأكثر فاعلية الذي يستعمله الحشس للإبقاء على حكمه الجائر هو نظام المراقبة. إن الحشس يفرض بطريقة منظمة جدا عقلية طاعة وخضوع على كل فرد من أفراد شعبه، لا يهم إن كان هو نفسه متناقضا أو كان يغير بصفة دائمة سياسته، طالما أنه قادر على وضع طرق صارمة منظمة لحرمان الشعب من حقوقه الإنسانية الأساسية. إن كباشات الحكومة موجودة دائما وفي كل مكان، إن كان ذلك في المناطق الريفية أو الحضرية، من يحكم المواطنين هي اللجان المعروفة اللجان البلدية أو لجان الشوارع. إلى يومنا هذا، يحتاج المواطنون لموافقة هذه اللجان إن كان ذلك للزواج أو للطلاق أو لإنجاب طفل. الأيديولوجية، طريقة التفكير، المنظمات، البنية التحتية الاجتماعية، آليات الدعاية، والنظم الإدارية للحزب، كلها لا تخدم سوى هدفه الدكتاتوري. إن الحزب من خلال أساليب حكمه يحاول جاهداً أن يراقب ويتحكم في كل فكرة وفعل شخصيين. إن الفظاظة التي يتحكم بها الحشاص في شعبه لا تقف عند التعذيب الجسدي، إنه يرغم الناس أيضاً على فقدان قدرتهم على التفكير الشخصي الحر، إنه يصنع منهم جبناء ودفاعيين لا يقدرون على الكلام بصراحة. إن الهدف من نفوذه هو الغسل الدماغي لكل مواطن من مواطنيه، بحيث يصير يفكر ويتكلم مثل الحشس ويفعل ما يطلبه الحشصاد. هناك مثل يقول سياسة الحزب هي مثل القمر، تتغير كل 15 يوماً، وكل مرة يغير فيها الحزب سياساته فإن كل شخص في البلاد يجب أن يتبعه. عندما يستعملك الحشس ليؤذي الآخرين عن طريقك، فيجب أن تشكر الحشص لأنه أحسن الظن بقدراتك. عندما تكون مجروحاً، يجب أن تشكر الحشص لأنه أعطاك درساً. عندما تتعرض للميز والظلم ثم فيما بعد يعوضك الحشص عنها، يجب أن تشكر الحشص لكرمه الكبير ولسعة صدره ولقدرته على إصلاح أخطائه. إن الحشص يمد طغيانه عبر دورات متعاقبة من الظلم المشفوع بالإصلاح والتعويض. بعد 55 سنة من الجور، سم الحشس روح الأمة وسجنها في الفضاء الذي حدده لها. التفكير خارج إطار ذلك الفضاء يعتبر جريمة. بعد صراعات متكررة، يمتدحون الغباوة ويسمونها حكمة، وصار الجبن وسيلة أساسية للعيش. في مجتمع عصري تلعب فيه الإنترنت دوراً رئيسياً في تبادل المعلومات، يصل الأمر بالحشس إلى أن يطلب من الشعب أن يمارس على نفسه الرقابة الذاتية وأن لو يقرأ المعلومات القادمة من الخارج، وأن لو يدخل إلى مواقع بواسطة كلمات شرطة مفاتيح مثل حقوق الإنسان أو ديمقراطية. إن قيام الحشس بغسل دماغ شعبه أمر عديم المعنى، عنيف وحقير، ولكنه متواجد دائماً وفي كل مكان. لقد شوه الحشس القيم الأخلاقية ومبادئ المجتمع الصيني، لقد أعاد صياغة قواعد السلوك وطريقة عيش الأمة. يستعمل الحشس بصفة مستمرة طرق تعذيب فكرية وجسدية ليقوي دكتاتوريته ويرسي نفوذه المطلق على الصين مع دين الحشس المهيمن. خاتمة: لماذا على الحشس أن يصارع دوماً للحفاظ على سلطته؟ لماذا يعتقد الحشس أن الصراع باق لا نهاية له ما دامت الحياة؟ من أجل تحقيق بغيته، هو لا يتردد في قتل الناس وإتلاف البيئة والمحيط، إنه لا يأبه كذلك بالفقر الجاثم على معظم القرويين وعدد كبير من الحضريين. أمن أجل أيديولوجية الشيوعية يواصل الحشس هذا الصراع بلا نهاية؟ الإجابة هي لا. إن أحد مبادئ الحزب الشيوعي هي إزالة الملكية الخاصة، وهو ما سعى لفعله عندما حصل على السلطة. لقد كان الحشس يظن أن الملكية الخاصة هي أصل كل الشرور. ولكن إثر الإصلاح الاقتصادي في السنوات 1980، أصبحت الملكية الخاصة مباحة من جديد في الصين وتتمتع بحماية الدستور. لو استطاع الناس كشف أكاذيب الحشس، فسيرون بوضوح أنه طيلة هذه 55 سنة من الحكم، لم يقم الحزب سوى بإخراج مسرحية توزيع الثروات. وبعد بعض دورات من التوزيع، ذوب الحزب بكل بساطة الرأسمال الآخرين في أملاكه الخاصة. يدعي الحشس أنه نصير الطبقة العاملة. مهمته هي القضاء على الطبقة الرأسمالية. ومع ذلك فإن قوانينه اليوم تسمح للرأسماليين دون لبس كسرتين بأن ينضموا للحزب. أعضاء الحزب لم يعودوا يؤمنون به ولا بالشيوعية، وجود الحشس إذ ألف لا مبرر له. ما بقي من الحزب الشيوعي لا يعدو أن يكون قشرة مفرغة من محتواها المزعوم. هل كان هذا الصراع الطويل يهدف إلى حماية أعضاء الحشس من الفساد؟ لا. بعد 55 سنة من الحكم، نجد أن الفساد وسرقة الأموال والسلوكيات اللا شرطة قانونية والأعمال المضرة بالأمة والشعب لا تزال منتشرة بشكل واسع بين موظفي الحشس عبر كامل البلاد. في هذه السنوات الأخيرة، 8 ملايين من جملة قرابة 20 مليون موظف من موظفي الحزب في الصين، وقع تتبعهم عدلية ومعاقبتهم بسبب جرائم تتعلق بالفساد. كل سنة نجد أن قرابة 1 مليون شخص يشتكون إلى السلطات المعنية من الموظفين الفاسدين الذين لم تقع مراقبتهم. من يناير إلى سبتمبر 2004، حق المكتب الصيني لتصريف الأموال في حالات عمليات تصريف غير قانونية في 35 بنكاً و41 مؤسسة، واكتشف تصريفاً غير قانوني يقدر مبلغه الجمالي 120 مليون دولاراً أمريكياً. حسب إحصائيات السنوات الأخيرة، هرب ما لا يقل عن 4 موظف من موظفي الحشس من الصين حاملين معهم مبالغ مالية طائلة مسروقة من خزائن الدولة تبلغ في الجملة عشرات المليارات من الدولارات. هل كان الهدف من الصراعات هو تربية الشعب وإصلاح ضميره وجعل الشؤون الوطنية من بين مشاغله؟ الإجابة هي لا، أخرى مدوية. فيصين هذه الأيام نجد أن الجري وراء الربح المادي لا هوادة فيه، وأن الناس قد فقدوا الخصلة الأصلية المتوارثة، خصلة النزاهة. لقد أصبح أمراً عادياً أن يخدع المرء عائلته ويحتال على أصدقائه. إزاء عديد المسائل الهامة مثل حقوق الإنسان أو اضطهاد الفالون غونغ، نجد أن رد فعل الكثير من الصينيين هو لا شرطة مبالاة، أو أنهم يرفضون الحديث فيها. احتفاظ الشخص برأيه لنفسه وعدم قول الحقيقة هي وسيلة أساسية للبقاء على قيد الحياة في الصين اليوم. في الآن نفسه، يغتنم الحاش كل فرصة ليحرك في الناس أكثر وأكثر شعور الوطنية. يستطيع مثلاً أن يتصرف بحيث يجعل أفراد الشعب الصيني يرمون الحجارة على السفارة الأمريكية أو يحرقون الأعلام الأمريكية. لقد وقعت معاملة الصينيين إما على أنهم قطيع مطيع أو على أنهم جمهور هائج، ولكن أبداً على أنهم مواطنون يتمتعون بحقوقهم الإنسانية مضمونة. إن المبادئ الأخلاقية التي تكلم عنها كونفوشيوس ومنشيوس قد كونت لمدة آلاف السنين قاعدة النظام الاجتماعي وسيادة الدولة. إن وقع التخلي عن هذه المبادئ إذ ألف فلن يكون للناس أي قانون يتبعونه، ولن يستطيعوا بعد ذلك التمييز بين الخير والشر. سيسلك كل منهم طريقه، سوف ينطمس الدو. إن غاية الحشس من صراع الطبقات هي خلق الفوضى بصفة مستمرة، وبفضل تلك الفوضى يستطيع أن ينتصب بإحكام بصفته الحزب الأوحد والأعلى في الصين، وأن يستعمل أيديولوجية الحزب ليسيطر على الشعب الصيني. إن مؤسسات الحكومة والقوى العسكرية ومعلومات وسائل الإعلام هي كلها أدوات يستعملها الحشاس للحفاظ على ديكتاتوريته، وبعد أن نقل أمراضاً قاتلة للصين، فإن الحشاس هو نفسه على حافة الموت الآن، ولا مفر من سقوطه. بعض الناس يبدون تخوفاً من الفوضى التي ستشهدها البلاد إذا انهار الحشاس. من سيحل محل الحشاس في حكم الصين؟ أثناء الخمس سنة من تاريخ الصين، لن تعدو الخمس وخمسين سنة من حكم الحشاس أن تكون سحابة ومرت. للأسف، أثناء هذه الفترة القصيرة التي دامت خمس وخمسين سنة، بد تماماً المعتقدات والقيم الأصلية الصينية، وحطم المبادئ الأخلاقية والبنى الاجتماعية المتوارثة، محولاً المحبة والرعاية بين الناس إلى صراع وكره، معوضاً احترام السماء والأرض والطبيعة بالبجاحة التالية، حب الغزو والاكتساح هي طبيعة بشرية. وعملاً تخريبياً بعد آخر، حطم الحشس شيئاً فشيئاً النظام الاجتماعي والأخلاقي والبيئي، تاركاً الأمة الصينية في أزمة عميقة. في تاريخ الصين، كل حاكم طيب كان يعتبر أن محبة الشعب وإطعامه وتنشئته هي مسؤولية الحكومة. الطبيعة الإنسانية تجنح إلى الطيبة، ودور الحكومة هو تفجير ينابيع هذه الطبيعة الإنسانية الفطرية. قال منشيوس: إنها طريق الناس، أولئك الذين لديهم سند متمثل في الموارد القارة ستكون نفسيتهم مستقرة، بينما أولئك الذين ليس لديهم سند متمثل في الموارد القارة لن تكون نفسيتهم مستقرة. لقد اتضح أن التربية دون ازدهار مادي هي عديمة الجدوى، وقد احتقر الشعب الصيني الحكام الطغاة الذين لم تكن في قلوبهم أي محبة نحو شعبهم، وكانوا يقتلون الأبرياء. أثناء الخمس آلاف سنة من التاريخ الصيني، وجد هناك عديد الحكام الطيبين مثل الإمبراطور ون والإمبراطور وو من العائلة المالكة جو، والإمبراطور ون والإمبراطور جينغ من العائلة المالكة هان، والإمبراطور تانغ تيتسون من العائلة المالكة تانغ، والإمبراطور كانغتسي والإمبراطور تشيانلونغ من العائلة المالكة تشينغ. إن الازدهار والرخاء الذي كان ينعم به الناس في ظل حكم هذه الأسر المالكة كان بفضل حكام يمارسون الدو الإلهي ويتبعون طريق الوسط ويسعون وراء السلام والانسجام. إن صفات الحاكم الطيب تتمثل في توظيف الناس المقتدرين والفاضلين وفي اتساع صدورهم أمام اختلاف الآراء وفي كونهم يعلون العدل والسلام ويعطون الناس ما يحتاجونه، وبهذه الطريقة ينصاع المواطنون طواعية للقوانين، ويكون لديهم حس مهذب وعادة احترام الآخرين، ويكونون سعداء ويعملون بجد وحماس. عندما نلقي نظرة على العالم، كثيراً ما نتساءل عما يحد ما إذا كانت دولة ما ستنعم بالازدهار أو ستتلاش، علماً وأن رقي أمة أو سقوطها لديهما أسباب. بعد الحشس، يمكن أن نتوقع أن السلام والانسجام سيعودان من جديد إلى الصين. يعود الناس صادقين، مهذبين، متواضعين ومتسامحين، ستهتم الأمة من جديد بالحاجيات الأساسية للشعب، وكل المهن سوف تزدهر من جديد.